بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. ومن كتاب بلوغ المرام من كتاب الجهاد عن الميسور بن مخرمة مسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاء منكم ومن جاءكم منا لم رددتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمهر فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان والشريعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي المراتب العالية الرفيعة، من أحسن البيان عن الرحمن فاتضح به الأمر على خير تبيان وقام به الميزان، صلى الله وسلم وبارك في كل حين وآن وفي كل حالة وشان عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان، ومن على منهاجهم سار إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى صلح الحديبية ومهادنة الكافرين، وما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش عام الحديبية، وقد بركت القصواء عند وصوله إلى الحديبية بجانب الحرم وقريبا من الحرم، وزجروها لتقوم وقالوا خلأت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل عن الدخول إلى مكة، شارة إلى مكانة مكة عند الله تبارك وتعالى وعظمة شانها، وأن الله رد عنها الفيل في يوم في عام ميلاده عليه الصلاة والسلام إكراما وتعظيما لمكة وساكنها، فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يقل رب الكعبة ولا رب الحرم، ولم يقل لم يفعل فعل الله، ولكن قال كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إشارة إلى إناطة الأمر بوجوده صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وقال والذي نفسي بيده لا تدعون اليوم قريش إلى خطة يعظم فيها الحرم إلا أجبتهم إليها. ثم كان ما كان من منعهم لدخول عليه الصلاة والسلام، وبعث إليهم أنه لم يأتي مقاتلا ولا محاربا، وإنما جاء معتمرا ليعتمر بالبيت العتيق ويرجع إلى المدينة المنورة، وأداروا الأمر بينهم وأصروا على إرجاعه من تحت الحرم، ولم يدخل إلى مكة في ذلك العام، وتم هذا العقد بالصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في مكة المكرمة. قال يروي الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وبين فيه مشروعية الصلح وجواز ذلك لما يترتب عليه من منافع، أكبرها التمكن من بلاغ الدعوة ووصول معالم وعلم الرسالة إلى مختلف فئات الناس، فإن الناس عند الاشتداد للحروب يضيق نطاق وصول الدعوة إليهم، وتضيق نفوسهم عن الإصغاء والإنصات وحسن التفكر والإنصاف، فإذا هدأت النفوس ووضع الحرب استعدت النفوس أن تسمع وأن ترى، وهو الذي حصل بعد هذا الصلح، حتى أن الذين أسلموا في سنتي الصلح كان عددهم أكثر ممن أسلموا طوال 18 سنة مضت قبل من بداية الدعوة، الذين أسلموا من بداية الدعوة إلى وقت الصلح أقل من الذين أسلموا في مدة الصلح وهو مدة سنتين، أسلموا فيه أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة، هدأت النفوس وهدأت الحرب واختلط الناس بعضهم بعض، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمختلف الأعين، وشهد أصحابه وأخلاقهم، فأقبل الناس ودخل في دين الله عدد كبير منهم، حتى أنه في عام الصلح جاء إلى العمرة ومعه 1500 نفر. ثم بعد سنتين لما جاء لفتح مكة جاء ومعه 10,000، صلى الله عليه وسلم من المجاهدين. ثم فتح مكة وجاءها بعد سنتين ومعه 100,000 و24,000 من الذين حضروا حجته الكريمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان في عقد الصلح فوائد ومنافع كثيرة، هذا من أعظمها. فعقد الصلح بينهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على وضع الحرب 10 سنين، فلا يتقاتلون بينهم ولا يعين صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يقاتل قريش على قريش، ولا تعين قريش أحدا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فالتزمون بذلك ومدة 10 سنين. قال الأئمة أن الأمر غير مقدر بمدة وراجع إلى نظر الإمام. وقال الشافعية بل إذا كان أن احتاج إلى 10 سنين لوجود الضعف عند مسلم عدم القدرة على مناوأة المحاربين الكفار، ولا أنه في هذه الحالة يجوز مد الصلح إلى 10 سنين ولا تجوز زيادة عليه، وأما ما عدا ذلك فلا يكون الصلح إلا 4 أشهر. وقال غيرهم بل الأمر فيه للإمام بحسب ما يرى يصالح 4 أشهر أو أكثر، ويصالح 10 سنين أو أقل أو أكثر بحسب ما يقتضيه الحال. وكان في ذلك مما أملاه المشركون بعد مفاوضات، وكان صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا عثمان بن عفان إليهم يعلمهم بوصوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لحربين، وإنما جاء لأجل العمرة. فلما وصل إليهم سيدنا عثمان حبسوه عندهم ومنعوه من الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا يصلحوا شيء من الحركات التي تعجب بعض الناس من التبجحات والإرباك، وأشاعوا أنه قتل، أنهم قتلوا ما قتلوا، ونشروا الدعاية أنه قتل. فكان في كل ما حاولوا أمر عائد عليهم لما يريد الحق تعالى من ظهور الدين ونصرة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت الإشاعة أنهم قتلوا عثمان دعا صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان، فخدموا الصحابة وخدموا النبوة والرسالة بما تصرفوا فيه من تصرفاتهم العوجة. وقالوا لسيدنا عثمان تفضل أنت بتكمل عمرتك وتطوف. قال لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما بأطوف قبل النبي، أنا مانعين رسولي ونبي، فلا بغيت أن أطوف أنا ما أطوف. فحبسوا عندهم لما شعوا أنه قتل دعا النبي إلى البيعة، فبيعوا تحت الشجرة من شجر السمر الذي كان في تلك المنطقة، والآن المنطقة عند مدخل مكة يسمونها الشميسي، منطقة الشميسي فيها هي الحديبية التي كانت فيها معسكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام تحت شجرة من شجر السمر، فأقبل الصحابة عليه يبايعونه، وبايع بعضهم 2 أو 3، وفيهم فرد أو فردين هذا والعياذ بالله من أهل النفاق لم يبايعوا، وكان يستترون من وراء الناس ولم يبايعوا، فحرموا الخير. وأنزل الله فرمي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وفي هذا ثناء الله وتزكيته للصحابة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعدكم الله مغانم كثيرة فعجلكم هذه وكفت الناس عنكم بما كان من فتح خيبر بعد ذلك وعلى أن يرجع هذه السنة ولا يدخل ويأتي للعمرة من العام القادم ويدخلها من غير سلاح إلا السيوف مغمدة ولا يمكث في مكة إلا 3 أيام وعلى أن من جاء من المسلمين إليهم لا يردونه ومن جاء من قريش إلى المسلمين فيردون لهم فقبل صلى الله عليه وسلم كل تلك الشروط معمول وتعجب بعض الصحابة يقول ليش يقبل أن من جاء منهم نرد إليهم ومن ذهب منا لا يرجعون إلينا فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله مسلم مؤمن في ظل نور الوحي والشريعة ويروح إلى عند الكفار ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم لم يذهب أحد من المسلمين إليهم ومن جاء منهم فأسلم أمر صلى الله عليه وسلم أن يرجع لأجل الصلح فانتحوا ناحية أبو بصير وجماعة معه من أسلم انتحوا ناحية على الطريق قريش فإذا مرت بهم قافلة لهم تعرضوا لها فتعبوا منهم قالوا رد شلهم لا عندك يا محمد ردهم إليك وبعدهم من طريقنا وجعل الله لهم فرج ومخرج جاءوا إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم برضا قريش وتنازلهم عن هذا العهد الذي عهدوا عليه فهكذا صبر عليهم وفي تلك المدة جاءه أبو رافع كما تقدم معنا وكان لما وقع النظر على وجهه دخل الإسلام في قلبه وقال لا أرجع إليهم أبدا قال إني لا أخيس العهد ما أنقض ولا أخون في العهد ولا أحبس البرد الرسل يجوما ما يحبسون الحين أرجع فإن كنت إذا رجعت إليهم ورجعت الخبر وأديت المهمة حقك وجدت في قلبك الذي تجد الآن أرجع إلينا لكن ما تجي رسول من عندهم أنا بيني وبينهم صلح ومدة ثم نحبسك عندنا فما أوفاه صلى الله عليه وسلم حتى خانوا العهد فكان سبب فتح مكة وكانت شدة على المؤمنين يردون من تحت بيت الحرم الله وبيت الله وهم أحق بالحرم من هؤلاء عبدة الأصنام المشركين ومعهم سيد الوجود حبيب الرحمن الذي شرف الله بمكة والعالم كله وقال وأنت حل بهذا البلد وأنت حل أي الحال أنك حال بها ومقيم بها صلى الله عليه وسلم فتقول ذلك عليهم وأن يرجعوا وحتى بقوا يترقبون هل من فرصة يدخلون حتى جاء سيدنا عمر بن الخطاب وقد امتلى غيظ من صلحهم وردهم له من تحت الحرم وقال يا رسول الله إن لست رسول الله حق قال ويحك يا ابن الخطاب أبي شكن أنت قال ألسنا على الحق ومع الباطل قال بلى قال أليس قتلنا إلى الجنة وقتلهم إلى النار قال بلى قال فعلى من نعطي الدنيا في ديننا ليش نرضى بهذا الهون والذلة والإجحاف قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قال أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى فهل حدثتك أنك تأتي عامك هذا سنة دي. قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في نفس أثر فجاء لسيدنا أبو بكر قال يا أبا بكر ليس رسول الله حقا قال ويحق ابن الخطاب أدهلك نفسك إنه رسول الله فلسم غرزه قال ألسنا على الحق ومع الباطل قال بلى قال ليس قتلنا الجنة وإذن قال بلى فعلى من اعتدني في دينه؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فتاب بنفس الألفاظ التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم من توفيق الله لأبي بكر وقوة إيمانه ويقينه ومعرفته بأسرار المعاملة النبوية. قال أوليس كان يحدثنا أننا نأتي البيت ونضب؟ قال بلى. أفحدثك أنك تأتي عامك هذا؟ قال قال فإنك أتي ومطوف به. نفس الألفاظ التي خرجت من فم النبي أجاب بها سيدنا أبو بكر الصديق. بعدين أمرهم بعدما كتب العهد وحتى في كتابته أملى عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو ما أعرف بسم الرحمن الرحيم ليش هذا ما يعرف ما يعرف أوصاف ربنا. اكتبوا ما يقولنا نعاد بسمك اللهم. كاتب سيدنا علي قال له النبي امحى اكتب بسمك اللهم. كتب بسمك اللهم. أما بعد فهذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال قال محمد رسول الله؟ يقول لا أعلم أنك رسول الله ما قتلناك. هذا كتب محمد رسول الله كتب محمد بن عبد الله. فقال النبي لسيدنا علي امحى اكتب محمد بن عبد الله. قال لا والله لا امحاك. قال اني رسول الله وان كذبوني ارني موضعها. على موضعها فوضع اصبعه في الماء ومحاها صلى الله عليه وسلم بيده. وقال له انك تقال بمثلها. يقول سيدنا علي قال لك وعدي مثل هذه انك تقال بمثلها وتعطيها وانت يومئذ مضطهد. ومرت السنين إلى أن جاء صلح بينه وبين سيدنا معاوية وجمع. فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صلى علي أمير المؤمنين. قال تكتب أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما نقاتلك. اكتب علي بن أبي طالب. قال ذكر الحال يوم صلح. قال اكتب صح اكتب علي بن أبي طالب من أجل حق دماء المسلمين ومصلحتهم. وكتب هذا مصلحة محمد بن عبد الله على وضع الحرب 10 سنين لا إسلال لا سرقة ولا إغلال لا خيانة ولا معنى ولا. ومن أراد أن يدخل في عقد محمد من القبائل دخل ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل. ولا يعين محمد نصحب أحدا على قريش ولا تعين قريش أحدا على محمد وأصحابه. وأن يرجع من هذا العام وأن لا يدخل إلا في العام المقبل ولا يقيم إلا 3 أيام وليس معه من السلاح إلا سيوف مغمدة ما تخرج من غمدها. ف رضي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك. وكان سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل قاعد يخطب عليك يتكلم بليغ تأذن لي خرج الثنية حقه ما عاد يقوم خطيب عليك بعد اليوم. قال دعه فلعله يقوم مقاما تحمده عليه. فكان في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ثبت أهل مكة وخطب فيهم بعد أن آمن في عام الفتح. بعد ذلك آمن سهيل بن عمرو. وهادنهم هذه 10 سنوات وخانوا العهد بعد مضي 2 سنة في أول السنة الثالثة خانوا العهد وعانوا بني بكر على خزاعة. وكان خزاعة في عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش. فتقاتلوا فجاء جمع نفر من قريش وأعطوهم السلاح وعانوا بسلاح وجاءوا رجال منهم أيضا يقاتلون معهم. وقالوا أنه ليل تستروا في الليل ما أحد بيعرفكم ولا بيعرف محمد أنكم قاتلتم. فجاءوا يقاتلون وأقبلوا على سادتنا الصحابة من بني خزاعة وهم يصلون في صلاة الصبح وأغاروا عليهم وقتلوا منهم. وكشف الله أمر قريش وخيانتها للعهد، وتوجه المتوجه من بني خزاعة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبره بنقض قريش العهد، وأنهم ساعدوا بني بكر بالسلاح وبالرجال وجاءوا إلى هناك وقاتلوهم. ويقول إن قريشا نقضوك الموعد ونقضوا ميعاد وأخلفوا ميعادك المؤكد. وكان يمشي في الطريق وسائر النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من بني خزاعة وينشئ الأبيات خاطب النبي. كان النبي توضى في بيته. رب العزيز يقول نصيرت، يقول نصيرت. قالت أم المؤمنين من تكلم يا رسول الله؟ قال هذا فلان يمشي في طريق من بني خزاعة، خانتهم قريش، يستنصر بنا. ووصل إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من قريش. قريش رأوا أنهم خانوا العهد وأنهم معرضين للقتال مع محمد، فكروا وبيداووا المسألة ويريدوا يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أحسن نذهب إليه. قال أبو سفيان يذهب يجدد العهد، يقول إننا نريد تجديد العهد زيادة المدة، ما يخبر قبل ما يصله الخبر. فإذا وصل الخبر فتجديد العهد كان بعد الموقع، فما له حق أن يقاتل، خلاص قد جددوا العهد. فخرج أبو سفيان حتى وصل إلى المدينة وجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى عند بنت أم حبيبة أم المؤمنين، فجاء يجلس على فرش، قالت قم، أبعدته وطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته فتجلس. قال ما أدري يا بنتي، أنت ظننت بي على هذا الفراش وظننت بالفراش علي، يعني أنت رأيتي الفراش ما هم من قدي ما مستوي بعدي، لأن أنا أشرف وأعزو، إلا ما بغتين أجلس على الفراش ظننت بالفراش علي. قالت إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، لا تجلس عليه. أصابك بعد شر يا بني؟ قالت بل هو الخير والإسلام يا أبي. ثابتة رضي الله عنها وقد تعرضت للمصائب، وهناك في هاجرة الحبشة وقام زوجها يتنصر أو مات، فكان أن الله تبارك وتعالى أكرمها بالحبيب صلى الله عليه وسلم، جاءت وجاء أبوها وكانت على هذا الثبات عليها رضوان الله تعالى. فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل الحدث جاي؟ قال له الحدث شيء، ما بغوا يدرى بالحدث. قال لا، قال إن لم يحدث شيء فنحن على عهدنا ومدتنا، العهد بيننا وبينكم هذا هو المدة هي نفسها، لا نزيد مدة ولا نخلي شيء في العهد على ما هو عليه. راح إلى عن سيدنا أبو بكر، أبو بكر نريد نجدد العهد ونزيد في المدة. قال له يا أبا سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراجع إذا قد أمر أمر، ما راح عند سيدنا عمر، يا عمر أنا جيت من مكة قال أن أريد تجديد العهد فتكلم لي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا أكلم لكم رسول الله؟ لو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتكم به، أذهب أكلمك عن النبي. راح عند سيدنا علي قال لا أجد لك مخرج ولا كلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراجع في الأمر اللي قد قلت. قال له قال شوف سيدنا الحسن، قال هل تأمر هذا الحسن يجير بين الناس، يقوم يجير بين الناس فيكسب شرف في العرب أنه أجار بين الناس؟ قال سيدنا فاطمة الزهراء قال إن ابني هذا لم يبلغ الجوار، عاده طفل ما يبلغ يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد، إذا قلنا النبي في المسألة ما أحد يجير عليه لا صغير ولا كبير. قال كيف المخرج علي أرجع هكذا من خي؟ قال أنت سيد قريش وسيد الوادي عندك أجير بين الناس. قال هل تريد يفيد شيء؟ قال ما أراه يفيد شيء، لكن ما معك له ايش بالطالب؟ ويونس انا جرت بالناس ورجع. وقريش يترقبون، ها جدت قال ما رضي منه. ها كيف ارسلنا؟ قال محمد قال حدث شيء؟ قلت له لا. قال ما حدث شيء، نحن على عهدنا ومدتنا. ما عرفت اتكلم. قال ذهبت سيدنا ابو بكر، قال فردني برفق، وجيت عند عمر وجدت اشد القوم علينا، وجيت الى عند علي وقال كذا وقلت كذا. قالوا فهل اجاز محمد اجارتك هذه؟ لما قال لا، ما زاد علي انا لعبك لعبك لعبه، وايش فايده من العمل هذا الذي عملته كله؟ قال ما وجدت غير هذا، ايش اعمل؟ ما معي الا هذا. لا حول. ابقوا خائفين، وفي اي وقت يتوقعون احد يهجم عليهم ويجيهم نبي، انه نقضوا العهد. واستعد النبي للذهاب الى مكه، وامرهم ان يجهزوا، وامر الناس ان يتجهزوا، ولم يعلمهم اين يذهب حتى دخل سيدنا ابو بكر وسيدتنا عائشه تعد طعام. قال ماذا يريد صلى الله عليه وسلم يغزو ويخرج مكان؟ قالت له ما ادري، امرنا ان نفعل هذا. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بعض خواص اصحابه من سيدنا ابو بكر، قال له يا رسول الله ليس بينك وبينهم صلح؟ قال اما بلغك فيما فعلوا بني في بني كعب؟ انهم نقضوا عهدهم. وقال اللهم خذ الاخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلاده. فسبحان الله، تحرك الجيش وعشر الاف من بلد، ولا وصل الخبر الى مكه ابدا ولا علمت قريش. وحتى كان كبار زعماء قريش يترقبون يخافون، وفي الليل يخرجون ينظرون الى حوالي مكه يخافون وصول احد، الى ان وصل النبي صلى الله عليه وسلم وما دروا. وكان منهم ابو سفيان ومعوج سنين من قريش خارجين يتشوفون، واذا بنيران مو قد في الصحراء، ايش هذا؟ يقول بعضهم البعض النبي صلى الله عليه وسلم امرهم تلك الليله، قال كل يوقد نار عنده، فوقدوا نيران كثير. فيقول لصاحبه معه سهيل بن عمرو معه، يقول دحين ايش هذه النيران؟ منها ولا القوم رجعوا؟ ايش؟ قال ولا نيران عرفه، كان يعني قوم كثير، وحتى الحجاج في عرفه ما هم مثل هذا. من اين جاءوا؟ وقذف الرعب في قلوبهم. وسيدنا العباس كان خرج في تلك السنة مهاجرا، ولقي النبي في الطريق، قال أنت آخر من هاجرت من مكة، خلاص تبدأ يرجع لهم معي. فرجعوا معه إلى، لما وصلوا تحت مكة وقال له يا رسول الله إذني أدخل إلى مكة وتحسس من قريش وطمنهم. خرج حصل صاحبه أبو سفيان لما يتحدثون، ما هذا قال يا أبا سفيان، قال يا أبا الفضل، قال نعم، قال ما هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلهم معه؟ قالوا فماذا نصنع؟ قال رسول الله لا أحلم منه ولا أكرم منه، تعال خذ منه الصلح لقوم. قال ركب معي. قال أخذ البغلة حق النبي وركبوا معه فيها جابوا. فكانوا ما يحسوا بواحد من اصحابه يجي يقوم يشوفه، ولا ابو سفيان ينظر بغله النبي وعم النبي العباس يقف، وما شافوا مر على مجموعه منهم في الطريق، حتى مر عند النار في قوده سيدنا عمر، التفت ابا سفيان، الحمد لله الذي امكن منك على غير موعد ولا عهد، ماشي بينك خنت العهد ولا بيني وبينك مده. فجرى سيدنا العباس بالبغلة إلى عند خيمة النبي صلى الله عليه وسلم والحكم سيدنا عمر، وجاء وقال له كان ما بيقالوا إن صلى الله عليه وسلم إن من لم يقاتلنا لم نقاتل، نحن ما نقاتل مقاتل، بندخل إلى مكة من لم يقاتلنا ما نقاتل أحد ولا يقاتلنا، وكيف لم قالها من لم يقاتلنا ما نقاتل أحد، أما أنا كنت أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال ولو كان في الآلهة خير كان حمتنا، ما شفيت سنين حنحاربك وقعت علينا كلها وما عاد في قالوا تشهدنا محمد رسول الله، قال عاد في النفس شيء من هذا. يقول سيدنا العباس ويحك، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبسه عندك، سيدنا النبي قال احبسه عندك الليلة واتني به، جابه في الصباح قال شهد الله، قال اشهد لا اله الا الله سيدنا محمد، قال لا لا يزال في النفس شيء منه. قال ويحك ابن عباس، قال نعم اشهد ان محمد رسول الله اسلم. قال له صلى الله عليه وسلم احبسه على مدخل مكه ينظر الى كتائب الله تمضي للجنود. قال يا رسول الله ان ابا سفيان يحب الفخر اجعل له شيء منه. قال قل لهم ينادون من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد وارسل النداء صلى الله عليه وسلم واعلام لقريش حتى لا ينزعج الناس ويدخلوا، قال لهم من دخل المسجد فهو امن، من دخل داره واغلق عليه بابه ما من من دخل دار ابو سفيان من شان جبر خاطر لابو سفيان فهو امن. ودخل ابو سفيان قبل مطعم، قال لهم ان محمد جاء بجيش كالليل يسيل كالسيل ولا احد قبل بهم، ما حد يقدر. قال فايش نعمل ايش؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. دار ابي سفيان كم يسع دارك؟ كم من يدخل دارك؟ المكه كلهم يدخلون دارك. قال ومن دخل المسجد فهو امن، هذه اوسع. قال ومن دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن. خلاص ما يتعرض للنبي وصحابه، ما حب يتعرض له، خلوه مع هذا. هؤلاء كلهم محاربين مقاتلين، وتخلى النبي بهذه الصورة قام صلى عليه وعلى آله. وأمرهم لا يقاتلوا أحد إلا من قاتلهم، ففرقهم في المداخل مكة. وقال لسيدنا العباس جلس مع أبي سفيان في المكان الفلاني يرى جنود الله كيف تمر. وقبلوا الصحابة أول كتيبة ثاني، يقول من هؤلاء؟ يقول هؤلاء سليم. يقول ما لي ولي سليم؟ من هؤلاء؟ قالوا هذا مزينة. قال ما لي ولي مزينة؟ من هؤلاء؟ وشوف الجيوش تمر، يقول لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا أبا الفضل، يعني العباس. قال إنها النبوة مش ملك، ابن أخي ما هو ملك، نبي رسول من عنده. قال نعم إذن إنها النبوة. فأقبل صلى الله عليه وسلم جماعة من المهاجرين والأنصار على لابسين علامات الحرب، وما يطرى منهم إلا حدق العيون. اهتز لما شافوه، قال من هذا؟ قال هذا رسول الله. جماعة من المهاجرين والأنصار، قال والله لا قبل لي أحد بهؤلاء، هذا ما أحد يقدر عليهم. وكان من الذي مروا عليه قبل سيدنا سعد بن عبادة، وكان أمير على كتيبة، وصل عز الله أبو سفيان قال يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. فلما وصل النبي قال يا رسول الله ما ترى ما قال سعد؟ قال ما قال. قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل. قال كذب سعد، قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريشا. وأرسل قال اخرجوا الراية من يد سعد أعطوها ابنه، فسلمها لولده وقالوا بعدوا من لما قال هذا الكلام وما يريد يدخل في النفوس أحد شيء من كلامه، فأبعده من إمارة الجيش وخلى ولده قيس بن يمسك الراية بدل والده من حكمته صلى الله عليه وسلم. يعظيم حكمته، هو داخل أقبل بعيد رأى كلبة معها حقها الجروان بن أبناء صغار، لما أقبل الجيش دعرت منهم فوقف، أخذ دعا واحد من الصحابة قال قف في هذا المكان، قل للجيوش تمر من كذا حتى ما يزعجوا الكلب على أولاد هذه. إيش الرحمة هذا، وإيش الخلق هذا، وإيش المعاملة الكريمة صلى الله عليه وعلى أصحابه. فاستعمل واحد من قال قعد هنا لا تخلي حد من الجيش يقرب من هذا خلهم يعدوا كذا. فمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل مطاطئا رأسه الكريم يكاد جبهته ولحيته تمس الرحلة من تواضعه لله، ولم يحصل قتال إلا ما كان من تعرضوا لخالد بن الوليد فقاتلهم وفتح الله مكة على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر لنا حديث خطر التعرض للمعاهد والمؤمن، والحديث في صحيح البخاري يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيه العلماء الذين قالوا أن المسلم لا يقتل بالكافر استروحوا بالحديث أنه ذكر الوعيد في الآخرة ولم يذكر شيء عليه، وقالوا أنه في الجنة كأنه كلام خطير لم يرح رائحة الجنة، ولكن وقال غيرهم من العلماء بل يقتل إذا قتل المعاهد. ومن قتل معاهدا لم فإذا كان هذا قتل المعاهد والذمي لم يرح رائحة الجنة فكيف بقتل المسلم؟ معاهد ذمي كافر إذا تعمد قتله ما يحرم من الجنة، يعني يزاغ قلبه عند المسلم ما يموت على حسن خاتم والعياذ بالله تعالى ما يموت على الإسلام، ولا كيف ما يرح رائحة الجنة؟ فهذا بإثم من قتل معاهد وذمي مسلم يقول لا إله إلا الله ويقتلهم. إنا لله وإني راجعون. مصائب عند ذي العقول لي ما وعدت خطاب الله ولا خطاب رسوله، وأرادت الدين عوج على ما يحبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يوقظ قلوب المسلمين. هذا إثم من قتل معاهد أو ذمي فكيف بغيره. ثم يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بالسبق والرمي والله أعلم. نظر الله إلينا وملانا بالإيمان واليقين واجعلنا في الهداة المهتدين ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وأصلح شؤوننا والمسلمين أدفع عنا شر الكافرين والفاجرين ولا بلغه مرادا فينا ولا في حد من أهل الدين وختم لنا بكم الحسنى وراضا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.